بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله في كتاب البيوع وتحت الباب الرابع، والذي عنون له بقوله: باب في آكل الربا وموكله. قال حدثنا أحمد، باب في آكل الربا وموكله. قال حدثنا أحمد بن يونس، قال حدثنا زهير، قال حدثنا سماك، قال حدثني عبد الرحمن ابن عبد الله ابن مسعود عن أبيه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة الذي ساقه المصنف رحمه الله في شأن شؤم الربا وكل من له علاقة به، ساقه المصنف رحمه الله في كتاب البيوع. وقد يقول قائل: ما علاقة الربا بكتاب البيوع؟ البيوع التي تقع بين الناس وفي الأسواق يقع كثيرا فيها الربا، تقع فيها هذه الفاحشة النكراء، فاحشة الربا. ولذلك فذكر أمر الربا هنا في كتاب البيوع أمر في مكانه، لأنه لا تكاد تنفك الأسواق ومعاملات الناس عن هذه المصيبة العظمى التي بها خراب أموال الناس وخراب اقتصادهم واجتماعهم وإفلاسهم. الربا شؤم كله أيها الإخوة، وكان هذا الربا شائعا في الجاهلية. والربا كما قسمه العلماء ينقسم إلى قسمين: ربا نسيئة وربا فضل. وربا النسيئة يتعلق بالأجل، بزيادة الأجل، وهذا هو الذي كان يعرف بربا الجاهلية. ربا الجاهلية هو ربا النسيئة في الأصل، لأن صاحب الدين إذا عجز المدين عن الوفاء بدينه يقول له: إما أن تقضي وإما أن تربي، فينسأ له في الأجل، يؤخر له مدة القضاء مقابل الزيادة على الدين الذي كان يستحقه. وكان أهل الجاهلية يرابون بهذا ويعتبرون هذا من الأموال التي لا غضاضة فيها، يأكلونها ويتنعمون بها ويتجرون فيها، وهذا كله من الضلال المبين أيها الإخوة، وهو من أكل أموال الناس بالباطل الذي حرمه الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ومن أعظم أبواب أكل الأموال بالباطل الربا. والنوع الثاني من الربا هو ربا الفضل، وربا الفضل يعني ربا الزيادة، الزيادة في الدين أو الزيادة في المقدار عند التبايع، كما لو باع صنفا بصنف آخر وزيادة، باع صاعا من القمح بصاعين من قمح من القمح من نوع آخر، فهذا ربا. وكذلك لو باع دراهم بجنسها، باعها بدراهم أخرى لكنها أزيد منها أكثر عددا يعني أو أكثر وزنا، فإن هذا من الربا، من الربا. ولا يلزم أن يكون الربا في النسيئة، بل الربا يقع في الفضل، وهذا ما سيأتي معنا إن شاء الله، وقد بينه النبي عليه الصلاة والسلام وحدد وفصل في الأصناف التي يقع الربا فيها ولا يجوز التفاضل فيها. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يذكر المؤمنين بشؤم هذه المعصية وبعظيم العقاب الذي أعده الله سبحانه وتعالى لمن تعاطاها أو لمن كان سبباً فيها أو متصلاً بها، كما قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، آكل الربا يعني الذي يأخذ هذه الزيادة، يأخذ هذا المال، لعنه ولعن موكله، يعني الذي يدفع الربا، يعني الآخذ والمعطي في باب الربا سواء، كلهم ملعونون. الذي يرضى، الذي يطلب الربا ملعون، والذي يقبل بدفعه ملعون أيضا، ملعون. بل أعظم من ذلك من كان يكتب هذه السكاك، هذه الوثائق التي يثبت فيها الربا، هو ملعون أيضا. ولعن أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاهدين اللذين يشهدان على الربا، فهؤلاء خمسة كلهم ملعونون بسبب اتصالهم بمصيبة الربا وفاحشة الربا: الآخذ الذي يطلب الربا، والمعطي، والكاتب، والشاهدان اثنان، ولو كانوا أكثر من ذلك فهم فيه سواء أيضا، كلهم ملعونون. وهنا عندما ننظر في هذا الحديث فإننا نجد أن جرم الآخذ وجرم المعطي أكبر، أكبر من جرم الشاهد ومن جرم الكاتب. لكن لما كان هذا الأمر إعانة على هذه المعصية استحق الفاعل والداخل فيها هذه العقوبة، وهي اللعن. واللعن يا عباد الله هو الطرد والإبعاد من رحمة الله تبارك وتعالى. نعوذ بالله من الضلال، نعوذ بالله من الضلال. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا لينفر المؤمنين من تعاطي الربا. ومما يؤسف له أيها الإخوة تفشي الربا في هذه الأزمنة بين الناس واستسهالهم له وقبولهم به، مع أن هذا الربا لا بركة فيه، حتى وإن تعاظم المال الذي يحصل منه، فقد أخبرنا ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم أن مصير هذه الأموال إلى المحق، والمحق هو ذهاب البركة وتلف هذه الأموال، كما قال تبارك وتعالى: يمحق الله الربا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ففشو هذه الفاحشة بين الناس وتعاطيهم لها وقبولهم بها واستسهالهم لشأنها لا يعني بحال من الأحوال أنها مشروعة ولا أنها مما يمكن أن يغض الطرف عنه. فليتق الله كل إنسان مسلم في خاصة نفسه ألا يكون واحدا من هذه الأصناف الذين حقت عليهم اللعنة. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما يلعن لا يأتي بشيء من عنده، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولا يكون اللعن في الشريعة إلا على كبيرة من الكبائر. وقد جاء في الحديث اجتنبوا السبع الموبقات، يعني المهلكات كبائر الذنوب. هذه ما هي؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال وأكل الربا، السحر وقتل النفس وأكل الربا، ذكر منها النبي عليه الصلاة والسلام أكل الربا. ولا يعني التنصيص على أكل الربا أن من لم يكن آكلا له أنه لا حرمة عليه، بل قد ثبت كما ذكرنا في هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لعن كل من تسبب في هذه الجريمة أو أعان عليها، كما ذكر عليه الصلاة والسلام في مسألة لعن الشاهدين ولعن الكاتب. وهذا يدلنا أيها الإخوة أيضا على أن الجرائم والكبائر والذنوب والآثام أن الإنسان الذي يسعى إليها ويتسبب فيها ويعين عليها أنه مؤاخذ عند الله سبحانه وتعالى كما يقول العلماء، لأنه أعان على المعصية. فالإعانة على المعصية أيضا تندرج في باب المعصية. وربما لو لم يوجد من يعين على هذه المعصية لما استطاع من عزم عليها ودخل فيها أن يحققها. فلا ينبغي أن نستسهل هذا الأمر أيها الإخوة. ولذلك الذين يكتبون الربا ويوقعون عليه وينظمون شؤونه ويتداولونه، هؤلاء كلهم تحت طائلة هذا الوعيد الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام.
باب في وضع الربا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا شبيب بن غرقدة عن سليمان بن عمرو عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول ألا وإن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، ألا وإن كل دم من دم الجاهلية موضوع، وأول دم أضع منها دم الحارث بن عبد المطلب، كان مسترضعا في بني ليث فقتلته هذيل. قال
في بني ليث
كان مسترضعا في بني ليث فقتلته هذيل. قال اللهم هل بلغت؟ قالوا نعم 3 مرات. قال اللهم اشهد 3 مرات.
نعم. وهذا دليل على إبطال شأن الربا وعدم القبول به في هذا الدين. وقد جاء تحريم الربا في كتاب الله الكريم في قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. النبي عليه الصلاة والسلام هنا يتأول هذه الآية، يعني يبين معناها ويحققه بما قال، يلغي ويبطل كل ربا كان في الجاهلية. متى أكد النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر ومتى وضحه للناس؟ وضحه في هذا الموقف العظيم في حجة الوداع عندما خطب الناس وتعلمون أن هذه كانت في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، حجة الوداع. خطبهم وقال إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، يعني باطل ملغى، لا اعتبار به. كل أمر كان في الجاهلية من هذه الفاحشة فهو باطل، ولا يجوز للإنسان أن يحصل عليه ولا أن يطالب به، ولا يجوز لمن طولب به أن يدفعه. كل ربا من أمر الجاهلية فهو موضوع تحت قدمي هاتين، هذا إشارة إلى بطلانه وإلغائه وعدم اعتباره. طيب، ولو كان الربا في الإسلام يعني مباح؟ لا، لكن المفترض أنه لا ربا في الإسلام، وأن الربا الذي ثبت إنما هو من بقايا الجاهلية، فكيف يصنع الناس؟ ألغاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، يأخذ الإنسان رأس ماله. ومع ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يرسل هذا التوجيه ولم يبين هذا الحكم للناس ويتركه هكذا، بل أكد عليه تأكيدا في خاصته هو صلى الله عليه وسلم، حتى لا يجد الناس مساغا للتهرب، وحتى لا يجد الناس طريقا للتشكك فيما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. عم النبي عليه الصلاة والسلام العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه كان من التجار في الجاهلية، وكان يرابي، ودخل في الإسلام، وفي ذمم كثير من الناس له أموال ربوية ثابتة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم تأخذه في الله لومة لائم، ما رعى عمه هنا، بل أول ربا أبطله النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الموقف هو ربا عمه العباس رضي الله تعالى عنه، حتى يقبل الناس بهذا الأمر، حتى يعلموا مدى صدق النبي عليه الصلاة والسلام، فأبطل النبي عليه الصلاة والسلام ربا العباس وقال لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ثم قال وكل دم في الجاهلية موضوع، يعني هذه الثارات وهذه الدماء التي بين الناس في الجاهلية لا تجوز المطالبة بها في الإسلام، لأن الإسلام يجب ما قبله، انتهى الأمر. هذه الدماء وهذه الأذحال التي كانت في الجاهلية بين الناس لا يجوز أن تبقى في النفوس وأن يطالب بها من كانت له في الإسلام، انتهى الأمر. الإسلام ثوب جديد نسخ ما قبله، ولا يمكن أن يرد عليه ما كان في غيره من الفساد. هذه أمور كانت تجري في الجاهلية من الغارات والثارات والدماء والمظالم، فأبطلها النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا قال وأول دم أضعه، يعني في هذا المقام بعد هذا القول وبعد هذا البيان، دم الحارث بن عبد المطلب. دم الحارث بن عبد المطلب، الحارث بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يقتل هذا، الذي قتلته هذيل ابن الحارث بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، والحارث قد عاش بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام مدة من الزمن، إنما الذي قتل وأبطل النبي عليه الصلاة والسلام دمه، يعني ليس لأوليائه الحق في المطالبة به، إنما هو ابن الحارث. لكن لماذا قال وأول دم أضعه دم الحارث بن عبد المطلب. الحارث لم يقتل، لأن ولي الدم من هو؟ ولي الدم الحارث، أبوه أبو هذا الولد الصغير، لأنه كان صبيا مسترضعا في بني ليث، فقتلته هذيل، قتلته هذيل، فبقي دمه دينا عندهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أبطل هذا الدم، أبطل هذا الدم، لأن ولي الدم هنا عندما قال الحارث دم الحارث، يعني الدم الذي وليه الحارث ابن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا كله كما قلنا أيها الإخوة يؤكد أهمية تجرد من كانت له ولاية، من كان به اقتداء، من كان يعلم الناس، تجرده عن الأهواء أن يكون قدوة للناس فيما يقول. وإذا ثبت ذلك فإن الناس سيسهل عليهم تقبل هذا الأمر. وهذان أمران عظيمان، أمر الربا المتعلق بالأموال وأمر الدماء، هذه عزيزة، هذه على نفوس أهلها، ليس من السهل التنازل عنها. لكن عندما يرون ذلك مطبقا ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، عندما يرونه مطبقا في هديه، في قوله، في أن يلزم أهله وخاصته به، فلا يجد الناس حينئذ مناصا من أن يتقبلوا هذا الأمر وأن يعملوا به وأن يأخذوا بما ثبت لهم في دين الله تبارك وتعالى من غير شك ولا تردد.
باب في كراهية اليمين في البيع. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب حا وحدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة عن يونس عن ابن شهاب قال قال لي ابن المسيب إن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف ممحقة للسلعة ممحقة للبركة. قال ابن السرح للكسب. وقال عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا أمر أيضا مما يقع في الأسواق كثيرا، الحلف، الأيمان، هذه لها أحكام في الشريعة وليست مختصة بقضية البيوع، ولكن لما كان ورودها يكثر في الأسواق وفي البياعات النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا الأمر في هذا الموطن. هذا الحديث الذي يرويه الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحلف اليمين منفقة للسلعة ممحقة للبركة. منفقة للسلعة، لأنه إذا حلف للناس قد يصدقه من يسمع هذا الحلف فيشتري منه ويقبل على البيع على الشراء من هذا الحالف، فيستطيع الحالف حينئذ أن ينفق سلعته، أن يبيعها، وهذا مقصوده، لأنه ما نصبها في الأسواق وجاء بها إلا من أجل أن يبيعها وأن ينفقها. فالحلف الظاهر يعينه على مقصوده هذا. لكن إذا كان هذا الحلف كذبا، إذا كان هذا الحلف كذبا فإنه شؤم والعياذ بالله، ترتب عليه أن يمحق الله سبحانه وتعالى بركة هذا البيع. حتى ولو حصل الإنسان مالا كثيرا ينظر إليه بين يديه أو في بيته أو في صندوقه، لكن الله سبحانه وتعالى تأذن بأن يذهب بركة هذا المال، أن ينزع البركة من هذا المال. حلف منفقة للسلعة، يؤدي إلى نفاق هذه السلع بيعها، ولكنه ممحقة للبركة والعياذ بالله، وهذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. والحلف هنا يشمل النبي عليه الصلاة والسلام ما قال الحلف الكاذب ولا قال الحلف الصادق. الحلف الكاذب لا شك في حرمته والنهي عنه في كل المواطن، وفي هذا الموطن بالذات في باب البيوع، من حلف بالله وهو كاذب على أنه اشترى هذه السلعة بكذا وهو كاذب، أو حلف أنه باعها على الناس بكذا وهو كاذب، هذا بلا شك يدخل في هذا الحديث بدون تردد. لكن إذا لم يكن كذلك، كان صادقا حلف بالله أنه اشتراها بكذا أو أنه باعها للناس بكذا وهو صادق في هذا، فهل هذا الأمر خلي عن المؤاخذة الشرعية؟ لا، حتى هذا، لأن كثرة الحلف في الأسواق وفي التجارات هذا فيه امتهان لاسم الله تبارك وتعالى. وقد ورد في قوله عليه الصلاة والسلام في التشنيع على أنواع من أصحاب الذنوب، قال: ورجل جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. إذا جئته تشتري بادرك بالحلف بالأيمان العديدة وأنت لم تطلب منه، أو حتى إن طلبت منه هو ليس مجبرا على أن يحلف لك، يقول لك سعر هذه السلعة كذا، إن اشتريت فالحمد لله وإن لم تشتري فلا حرج، لا عليك ولا عليه. لكن أن يظل الإنسان يحلف ويمتهن هذه اليمين من أجل أن ينفق بضاعته، هذا أمر مما نهى عنه الشرع. فإذا كان هذا الحلف كذبا فالمصيبة أعظم بلا شك، فلا شك أن هذه مصيبة. والذي يحلف كاذبا يعني يقع في إثم عظيم والعياذ بالله. وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في شأن أصناف ممن لعنهم ولا يقبل الله سبحانه وتعالى منهم توبة، قال: ورجل أقام سلعته بعد العصر. لماذا بعد العصر؟ لأن هذا وقت عظيم، هذا وقت معظم بعد العصر، نهاية اليوم تنزل فيه ملائكة وتصعد فيه ملائكة في آخر اليوم، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، ملائكة بالنهار وملائكة بالليل، هذا الوقت عظيم، هذا الوقت عظيم. رجل أقام سلعته بعد العصر فحلف بالله الذي لا إله غيره لقد أعطيت فيها كذا، وهو كاذب، وهو كاذب. هذا الحلف استسهله كثير من الناس، وهو مما يجري في الأسواق كثيرا، ولا يحتاج الأمر إلى إثبات، كلنا نعرف ذلك. كثير من أهل الأسواق هذه بضاعتهم الأولى الحلف، ينفقون بها سلعهم ويستجلبون بها ثقة غيرهم ممن يشتري منهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الحلف، والنهي هنا كما قلنا يشمل النهي عن اليمين الكاذبة، ويشمل أيضا كثرة الأيمان حتى ولو كانت صادقة في باب البيع. على الإنسان أن يتوقف، ألا يجعل هذه الأيمان هي الأساس في تجارته، ولا أن يجعلها هي الأساس في بيعه وشرائه.
باب في الرجحان في الوزن والوزن بالأجر. قال: حدثنا عبيد الله ابن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا سفيان عن سمات بن حرب قال حدثنا سويد بن قيس قال جلبت أنا ومخرفة العبد بزا من هجر فأتينا به مكة فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي فساومنا بسراويل فبعناه وثم رجل يزن بالأجر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم زن وأرجح. قال حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم المعنى قريب قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن أبي صفوان بن عميرة ابن عميرة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل أن يهاجر بهذا الحديث ولم يذكر يزن بأجر. قال أبو داود رواه قيس كما قال سفيان والقول قول سفيان. قال حدثنا ابن أبي رزمة سمعت أبي يقول قال رجل لشعبة خالفك سفيان فقال دمغتني. وبلغني عن يحيى بن معين قال كل من خالف سفيان فالقول قول سفيان.
نعم، هذا الحديث يدل على مسألة تتعلق بالبيع وهي نقد الثمن، إعطاء الثمن. هذان الصحابيان جاء إلى مكة، ذهب إلى هجر، هذه المنطقة، منطقة هجر هي هذه منطقة الأحساء والبحرين وما حول هذه منطقة واحدة كلها تسمى هجر. فجاء منها ببز ثياب ملبوسات وأقمشة، فجاء بها إلى مكة والنبي عليه الصلاة والسلام في مكة لم يهاجر قبل هجرته، فجاءهما النبي عليه الصلاة والسلام يمشي، وهذا دليل على تواضعه عليه الصلاة والسلام. قل إنما أنا بشر مثلكم. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. هم يريدون بزعمهم أن يكون هذا النبي متميزا عن البشر، معه من ينزله الله عليه من الملائكة يعرفون الناس به، وأن تكون له سمات معينة في جسده في مطعمه في مشربه، لكن هذا الأمر في ميزان الله سبحانه وتعالى لا اعتبار به. الرسول عليه الصلاة والسلام واحد من الخلق، لكن الله ميزه عنهم بما أوحى باصطفائه أولا من بين الخلق. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، هذا لله، لا يستطيع أحد أن يعترض على هذا ولا أن يقول لما لم يكن هذا فلان ولما لم يكن الرسول من بني فلان أو كذا، ما يستطيع أحد. هذا لله تبارك وتعالى، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. اصطفى جبريل عليه السلام لتبليغ وحيه إلى أنبيائه، واصطفى ملائكته رسله من البشر كثر، آدم ونوح وإبراهيم وهود وغيرهم وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام، كلهم مصطفون من الله تبارك وتعالى. لكن السمة الغالبة فيهم هي الالتزام بأمر الله والتواضع، عدم التعالي، كان هذا من أخص صفات النبي عليه الصلاة والسلام، التواضع. النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي، وجاء إلى الأسواق، جاءهم في السوق فساومهم في سراويل. السراويل هذه الألبسة الداخلية هذه، وهذه وردت فيها آثار في الشريعة تحبذها وتدعو للابسها. لماذا؟ لأنها أستر، الناس كان لباسهم في ذلك الزمن الإزار والرداء، الرداء لأعلى البدن والإزار لأسفل البدن، وهذا الإزار عبارة عن قطعة من القماش تلف على البدن وقد تنفرج فيظهر شيء من عورة الإنسان، والعورة في داخلها، لكن إذا السراويل هذه مخيطة إذا لبسها الإنسان تغطي حتى ولو نام، حتى ولو انفتح إزاره فيها ستر. فالنبي عليه الصلاة والسلام ساومهم في سراويل، والسراويل هذا جمع لا مفرد له. السراويل عندما تقال سراويل يعني هذا اللباس الذي يحوي جانبين على الرجلين اسمه سراويل، سراويل ها؟ هذا جمع. فساومهم النبي عليه الصلاة والسلام في هذه السراويل فاشتراه، ثم قال لرجل زن وأرجح. يزن ماذا؟ يزن القيمة. ولماذا قال زن؟ لأن الأموال كانت بالوزن، الذهب والفضة كانت بالوزن، بالوزن يزنونها، فقال زن وأرجح. وهذه مسألة مهمة في براءة الذمة وتحقق البعد عن أكل أموال الناس بالباطل. زن وأرجح، يعني زد في المقدار قليلا حتى يتحقق الرجحان وحتى تبرأ الذمة. زن وأرجح. في الرواية الأولى أنه التي رواها شعبة أنه أن هذا الوزان كان يزن بأجر، لكن في الرواية التي رواها سفيان رحمه الله، الإمام سفيان الثوري، الإمام العظيم، إمام السنة، ما ذكر فيها أنه كان يزن بأجر، إنما ذكر فيها قول النبي عليه الصلاة والسلام زن وأرجح. وهذا فيه توسعة، أنه لا يلزم أن يكون الوزن من إنسان متخصص له مكان معين ويأخذ عليه أجرا، يمكن أن يكون الذي يزن معاونا أو تابعا لهذا المشتري أو صديقا له إلى آخر ما هنالك. زن وأرجح، المهم أن يكون في هذا زيادة في المقدار الواجب قليلا حتى تبرأ الذمة، حتى تحقق براءة الذمة. وهذا الأمر يعني التحقق لأداء المفروض وأداء الواجب هذا أمر مألوف معروف في الشريعة. في الوضوء نحن الآن نتوضأ، والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. كيف يغسل الإنسان الوجه؟ الوجه له حدود، لكن قال العلماء أنه حتى يصل إلى أطراف الرأس، يغسل شيئا من أطراف الرأس ومن مما جاوز الذقن. لماذا؟ اللحيين وما جاوز الذقن، حتى يتأكد ويستيقن من أنه قد غسل الوجه على التمام والكمال. كذلك غسل اليدين، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هذا المرفق. لكن على الإنسان لا يتحقق للإنسان أنه غسل المرفق حتى يغسل جزءا من العضد حتى يطمئن. كذلك هنا في مسألة البيع والوزن عليه أن يرجح، وهذا أيضا في الكيل كما هو في الوزن هو في الكيل أيضا. إذا كان الذي يزن أو الذي يكيل مستحضرا لهذا المعنى فلا بد له أن يزيد قليلا، أن يزيد قليلا، هذا أدعى للبركة، وهذا أضمن لصاحب لمن وجب عليها الحق حتى لا يبقى في ذمته شيء مما وجب لهذا لغيره عليه. هذه الرواية الأخيرة التي ذكرها شعبة رحمه الله عندما ذكرت التي ذكرت عن شعبة عندما ذكر له أن سفيان خالفه، هذا من أدب العلماء ومن الاستكانة لأهل الفضل توقيرهم والاعتراف بمنزلتهم. سفيان لا يبارى، وكل واحد يعترف بفضل سفيان الثوري ومنزلته في رواية حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا يقول لشعبة رحمه الله، شعبة بن الحجاج وهو من التابعين العلماء الكبار، يقول له خالفك سفيان. بأي شيء خالفه سفيان؟ رواية سفيان ليس فيها أن هذا الوزان كان يزن بأجر. ماذا قال شعبة عندما قال له هذا الإنسان خالفك سفيان؟ قال لقد دمغتني. ما معنى دمغتني؟ يعني ضربتني على رأسي، على دماغي. الضرب على الدماغ أقوى شيء، سميت دمغة يعني ضرب على الدماغ. دمغتني يعني جئتني بشيء عظيم لا أستطيع الفكاك منه. سفيان من يستطيع أن يزيد على سفيان؟ من يستطيع أن يخطئ سفيان؟ قال لقد دمغتني. ما دام سفيان قد قال هذا فلا عبرة بقولي في مقابلة سفيان. كذلك الرواية الثانية أنه قال إذا خالف الراوي سفيان فالعبرة بما قاله سفيان. هذا من الاعتراف بالحق لفضله، توقير العلماء، بيان منزلته. العلماء هم سراج الأمة، العلماء هم منارات الهدى والحق. الله سبحانه وتعالى ما أوجب على الأمة جميعا أن يكونوا علماء، لا، لكن لا بد أن يكون في الأمة فئة متخصصة لهذا الشأن، تفتي الناس وتجيب على تساؤلاتهم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الله سبحانه وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولذلك لا بد من حفظ أقدار العلماء، وهذا الذي يجري في بعض الأحيان من الاجتراء على أقدار العلماء وتسفيههم وانتقاص أقدارهم، هذا من أعظم الظلم ومن أشأم الشؤم والعياذ بالله. لأنه إذا ذهب أهل العلم وإذا انتقصت أقدارهم وإذا تطاول عليهم غيرهم إلى من يرجع الناس؟ فلا بد من حفظ أقدار أهل العلم في الأمة، لا بد من حفظ أقدار أهل العلم. وهذا هو الأمر الذي عهد من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، والذي عهد من تصرف أصحابه وأتباعهم وطبقات الأمة، وأجمعت على ذلك الأمة في طبقاتها كلها إلى عصرنا هذا. توقير العلماء، العالم ليس معصوما، لكن من هو الذي يبين خطأ العالم وكيف؟ لا بد أن يكون عالما متمكنا لا سفيها متطاولا. هؤلاء الذين الآن تراهم في بعض القنوات أو في وسائل التواصل أو في الصحف يتجاسرون ويتجرؤون على أقدار العلماء ويحقرونهم وينتقصونهم ويقبحونهم في أعين الناس، هؤلاء أعوان الشياطين والعياذ بالله. هؤلاء أعوان الشياطين. من قال لك إن العلماء كتبت لهم العصمة؟ لا، لكن العلماء هم رسل الهداية، هم أمناء الشرع، هم مصابيح الدجى. فيجب أن نحفظ للعلماء أقدارهم وأن نتأسى بمن سبقنا من أهل الفضل في عصور الإسلام السابقة وعصور الإسلام الزاهرة. والصحابة إنما كانوا يذعنون لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه هو أعلمهم وأقربهم إلى ربه. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا حدثهم، إذا بين لهم، إذا أمرهم أو نهاهم كانوا يستكينون لهذا ويقبلون به ويقبلون عليه. فمن بعد النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن يتأسى بهذا الهدي.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع عن شعبة قال كان سفيان أحفظ مني. قال باب في قول النبي صلى الله عليه وسلم المكيال مكيال المدينة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن دكين قال حدثنا سفيان عن حنظلة عن طاووس عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوزن وزن أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة. قال أبو داود وكذا رواه الفريابي وأبو أحمد عن سفيان وافقهما في المتن. وقال أبو أحمد وأخطأ عن ابن عباس مكان ابن عمر ورواه الوليد بن مسلم عن حنظلة وقال وزن المدينة ومكيال مكة. قال أبو داود واختلف في المتن في حديث مالك بن دينار عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا.
نعم، هذا من النبي عليه الصلاة والسلام اعتماد للمقادير والمكاييل والأوزان التي تقدر بها الأشياء. أهل مكة كانوا أهل التجارة، مكة ليس فيها زراعة ولا صناعة، كان أهلها يشتغلون بالتجارة، وهذا ما ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم مما امتن به على أهل هذه البلاد هذه البلدة لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. في الشتاء كانوا يذهبون إلى اليمن يبيعون بضائعهم ويشترون من هنالك أشياء يعودون بها إلى هنا، وفي الصيف كانوا يذهبون إلى الشام، وهكذا صنعتهم هي التجارة. ونواتج التجارة ما هي؟ الأموال، وغالبها ما كان معروفا من الذهب والفضة، فلا بد فيه من ميزان معلوم يفيء الناس إليه. لماذا؟ لأنه كانت هنالك أوزان متعددة حتى في الذهب والفضة. هذه الدنانير التي كانت معروفة الذهبية تختلف أوزانها باختلاف أعراف الناس والبلدان التي سكت فيها، والمكاييل كذلك. المكاييل هذه عادة إنما تكون في البلدان التي فيها منتجات زراعية، فيها حبوب تكال، هذه لابد أن تكون في المناطق الزراعية، والمناطق الزراعية كثيرة: الشام، اليمن، اليمامة، المدينة. ما هو كيف نكيل وكيف نزن؟ هنالك أيضا أمور شرعية ارتبطت بتحديد المكاييل والموازين. الزكاة في الذهب والفضة مقدرة، 20 مثقالا بعشرين مثقالا من الذهب وبمئتي درهم من الفضة وخمسة أوسق مما يكال، فلا بد أن يكون هذا محددا، لأن المكاييل أيضا تختلف باختلاف البلدان. ففي العراق والشام كانت لهم مكاييل تختلف عما هو معروف في المدينة، تختلف عما هو معروف في بلدان أخرى، فلا بد إذن من تحديد هذا. عندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام في زكاة الفطر صاعا من بر أو صاع من شعير أو صاع من طعام أو صاع من أقط أو صاع من تمر، ما هو هذا الصاع؟ لابد أن يكون محددا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ضبط واعتمد هذه المكاييل بمكيال المدينة، يعني بالمكيال المتعارف عليه في المدينة. فلو وجدنا مكيالا في العراق مثلا أو في الشام أو في مصر أكبر أو أصغر، فالمعتبر ما هو؟ مكيال المدينة. وكذلك المعتبر في باب الميزان ميزان مكة، لأن مكة كانت يعني بلد تجارة وفيها الوزن، خاصة في باب النقود الذهب والفضة، والمدينة فيها المكاييل باعتبار أنها بلد زراعي. فلا بد حينئذ من اعتماد مكيال وميزان، وهذا أمر معروف حتى في العصر الحاضر الآن، اعتبار الكيلوغرام أو غيره أو كذا أو المكاييل المعينة، هذا كله من أعراف الناس، لكن لابد أن يكون هذا العرف محددا معلوما حتى يعمل به. نتوقف هنا أيها الإخوة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.